أما بعد فنواصل ما كنا ابتدانا به من الكلام عن الأربعين النووية للإمام العلامة النووي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا فليس منه من رواه. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا من رواه.
هذا الحديث من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وممن لها مكانة ومنزلة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الرجال إليه فقال أبو بكر، ثم سئل عن أحب النساء إليه فقال عائشة، وفي لفظ أنه سئل عن أحب الناس إليه فقال عائشة، فقيل من الرجال فقال أبوها. وعائشة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها في السنة الثانية وسنها 9 سنين، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولها 17 سنة، وهي المرأة البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقلت إلى الأمة علما كثيرا، وذلك أنها قد شاهدت وقائع النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله الخاصة، وكانت صغيرة السن فحفظت ما لم يحفظه غيرها، ثم إنها بقيت حتى احتاج الناس إلى علمها، فكانوا إذا وردت إليه مسألة من المسائل المشكلة التي يقع فيها اختلاف بين الصحابة كانوا يرجعون إليها رضي الله عنها. وقد كانت تراجع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحكام تستفصله عن بعضها، فكان عندها من العلم ما ليس عند غيرها من الصحابة. وقد بقيت إلى قرابة 57 للهجرة، وتوفيت بالمدينة رضي الله عنها وأرضاها، ولم يكن لها ذرية، وسميت بهذا الاسم أم عبد الله أخذا من أو كناية لعبد الله بن الزبير، فإنه كان ابن أختها أسماء رضي الله عنهم أجمعين. وقوله في هذا الحديث: من أحدث في أمرنا، الإحداث هو الإتيان بالأمر الجديد، لذلك يسمى القول حديثا لكونه ألفاظا جديدة لم يكن الإنسان قد تكلم بها قبل ذلك، ويقال الحديث في مقابلة القديم. وقوله من أحدث يعني من أتى بأمر جديد ليس واردا في شرعنا. وقوله ها هنا في أمرنا، المراد به في شريعتنا. وقوله ما ليس منه يعني من أتى بعبادة جديد أو عمل جديد ليس على وفق شريعتنا فهو رد، يعني أنه مردود على صاحبه غير مقبول عند الله عز وجل. ويؤخذ من هذا الحديث تحريم البدع، والمراد بها الأمور الجديدة التي يتعبد بها لله عز وجل بدون أن يرد بها شر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالبدعة كل عبادة محدثة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في البدع أنها محرمة وأنها غير مشروعة وأنها مردودة على صاحبها وأن صاحبها يأثم بفعلها متى علم ببدعيتها. وبذلك قال جماهير أهل العلم واستدلوا عليه بمثل حديث الباب من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فلم يفرق بين أنواع البدع. وجاء في الحديث الآخر حديث العرباض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة. ويدل على المنع من البدع قوله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال بعض الآخرين وقال بعض المتأخرين إن البدع تنقسم إلى ما هو حسن وإلى ما هو سيء، واستدلوا على ذلك بأن الصحابة قد فعلوا أفعالا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها من جنس تدوين الدواوين وبعض ما فعلوه في المساجد ونحوها. وهذا القول قول خاطئ لمخالفته إلى حديث السابقة الدالة على تحريم البدع على جهة العموم، فإن قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة عام يشمل جميع أنواع البدع، لأن لفظة كل من ألفاظ العموم. وهكذا في حديث الباب قال من أحدث، من اسم الموصول والأسماء الموصولة تفيد العموم. وأما ما قيل بأن الصحابة قد فعلوه من البدع هذا فهم خاطئ، لأن ما فعله الصحابة على نوعين: النوع الأول ما كان من الأمور الدنيوية مما ليس من العبادات، هذا لا يدخل في مفهوم البدع لأن البدعة عبادة جديدة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني مما ذكر عن الصحابة ما كان من وسائل العبادات مما لا يقصد عينه لفعل العبادة، فمثل هذا داخل في عموم النص، فعندما يأتي النص ويرغب في حفظ الكتاب ثم تختلف وسائل الناس في حفظه، فأنت تأتي بوسيلة وأنا آتي بوسيلة، فحينئذ لا يقال هذه بدعة وعبادة جديدة، إنما هذا الأمر وسيلة للعبادة والوسائل لها أحكام المقاصد. إذا تقرر هذا فإن العبادة أي عبادة لا بد أن تكون موافقة للشريعة من جهات خمس: أول هذه الجهات أن تكون في أصلها واردة في الشرع، فلو قدر أن عبادة لم يرد أصلها في الشرع فإنها حينئذ تكون عبادة ممنوعة ونوع وتكون نوعا من أنواع البدع. من أمثلة ذلك عندما يتقرب إنسان لله عز وجل بعبادة جديدة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أولئك الذين يتقربون إلى الله بالرقص أو بضرب الطبول في مجالس الذكر، فنقول هذه العبادة بأصلها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم تكون ممنوعة وبدعة مخالفة للشريعة، لأن الله عز وجل قد بين أن هذه الشريعة كاملة في قولها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن ادعى أن عبادة جديدة يتقرب بها لله لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو بمثابة من يدعي أن الشرع ناقص وأنه هو الذي أكمله. ويدل عليه أن النصوص قد دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الشريعة، فعندما نأتي ونستدرك عبادة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأن قد اتهمنا صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ الشريعة على جهة الكمال. ثم إن الله قد بيّن أن الكتاب والسنة شاملة لأحكام جميع ما يحتاج إليه الناس، كما في قوله تعالى: ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس، كما في قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. عندما يأتي إنسان ويقول هناك أشياء لم يبينها الكتاب ولا السنة، هو بمثابة المستدرك على الشرع، ولا شك أن هذا شنيع. الأمر الثاني أن تكون العبادة موافقة لما وردت به الشريعة من جهة وقتها، فلا نجعل أوقاتا لعبادات لم يوقفها الشرع. من أمثلة ذلك ما يجعله الناس مواسم للطاعات لم ترد في الشريعة، مثال ذلك قيام بعضهم في ليلة 27 من شهر رجب، أو قيام بعضهم بالصلاة والعبادة في ليلة المنتصف من شهر شعبان، فنقول حينئذ قيام الليل مشروع بدلالة قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقوله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ولكن تخصيص هذه الليلة بشيء من العبادات لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل، وليس له قبول في الشرع، بل هو مردود على صاحبه بدلالة هذا الحديث. فإن قال قائل: إن ليلة المنتصف من شهر شعبان ورد فيها أحاديث متتابعة تدل على أن الله يغفر فيها لعباده المؤمنين، فنقول: هذا لا يدل على مشروعية تخصيص هذه الليلة بنوع من أنواع العبادات، لأننا عندما نقول إن القيام فيها وصلاة الليل يعظم أجرها أو لها خاصية، حينئذ نكون قد ابتدعنا تخصيص هذه العبادة بهذا الوقت وهو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلته على الصحيح أيضا تخصيص شهر رجب بشيء من الأعمال التي لم يكن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرغب فيها، من مثل الصيام أو العمرة أو ذبيحة تجعل في شهر رجب أو نحو ذلك. الأمر الثالث أن تكون العبادة موافقة للشريعة من جهة مكانها، فعندما نخصص مكانا بعبادة من العبادات ونظن فضيلة ذلك المكان لهذه العبادة بدون أن يرد دليل يدل على ذلك، يكون هذا التخصيص من أنواع البدع. ومن أمثلته أن نخصص موطنا من المواطن بفضيلة الصلاة، نظن أن الصلاة في ذلك المكان أفضل، كما خصص بعضهم طور سيناء بنوع من أنواع العبادات سواء بالصلاة أو بالدعاء، ويظنون أن لذلك المكان فضيلة ومزية، فنقول: هذا من أنواع البدع ولا يجوز، وهو مما يرد على صاحبه. ومن أمثلة ذلك المواطن التي كان يجلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا على سبيل القربة والطاعة، وإنما حصل ذلك على سبيل المصادفة بدون قصد، كمواطن نزول صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته، وكجلوسه في الأبطح، وفي غير ذلك من المواطن التي جلسها لا على جهة القربة والعبادة. نقول: لا يشرع للإنسان أن يقتدي بالنبي في ذلك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها عادة ولم يكن قاصدا بها التقرب لله عز وجل، ولم يكن قاصدا تخصيص تلك البقعة بشيء من العبادات. فعندما يأتينا إنسان ويخصص تلك البقعة بشيء من العبادات أو الأعمال يكون حينئذ مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وإن وافقه في الظاهر لكنه يخالفه في الباطن. فالنبي يقصد ذلك المكان عادة أو لكونه أسهل لنزوله، وهذا الشخص يقصد بذلك التقرب لله عز وجل. ومن هنا فإنه لا يشرع للإنسان أن يأتي للمواطن التي جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم بدون اختيار لها ولا قصد لها، كمكان الشجرة والأبطح وغيرها من المواطن، وهكذا غار حراء وجبل ثور وغيره من المواطن. النوع الرابع أو الأمر الرابع أن تكون العبادة موافقة للشريعة في هيئتها وصفتها. فمن تقرب لله بعبادة مشروعة لكنه غير في الصفة والطريقة فإن عبادته لا تكون مقبولة عند الله عز وجل. ومن أمثلة ذلك من قال سأصوم من الساعة الثانية عشر في الليل إلى الظهر الساعة الثانية عشر، فنقول عبادة الصيام لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية، وحينئذ يكون صيامك من أنواع البدع. وهكذا لو قال قائل بأنني سأجعل صلاة الجمعة في البلدان الغربية يوم الأحد، لأن مقصود الشريعة اجتماع الناس، والناس في تلك البلدان لا يتمكنون من الاجتماع يوم الجمعة، فنجعل الاجتماع في يوم الأحد يوم الإجازة، فنقول حينئذ هذا كلام مخالف للشرع. لماذا؟ لكونه قد خالف طريقة الشريعة في كيفية العبادة أو في وقتها. ومثال ذلك أيضا من قال سأتقرب لله عز وجل بصلاة الظهر وسأجعلها خمس ركعات، فهذا لا يقبل، يكون مردودا لكون هيئة هذه العبادة ليست موافقة للهيئة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يمكن أن يدخل في القسم الخامس، وهو أن تكون موافقة للشريعة في عددها. فلو قدر أن إنسانا قال أنا أرغب في الخير والعبادة والطاعة، ولذلك سأجعل شهر رمضان 30 يوما فأصوم في كل سنة 30 يوما، فهذا مخالف للشريعة. لماذا؟ لأن الشرع قد ورد بأن رمضان يكون 30 ويكون 29 على وفق رؤية الهلال، فقال صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني أنه يكون 30 ويكون 29، فمن جعله 30 في كل سنة يكون مخالفا لطريقة الشريعة ولهدي دين الإسلام في العدد لعدد العبادة، ومن ثم فإن فعله يكون بدعة. وقوله في الرواية الأخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أشمل من الرواية الأولى. وقد أخذ من هذا الحديث أن الأفعال التي تؤدى على طريقة الشريعة من العبادات والمعاملات وعقود النكاح وغيرها من الأفعال أنها غير معتبرة في الشريعة وأنها غير صحيحة. مثال ذلك من تقرب لله عز وجل ببدعة من البدع فإن فعله لا يكون مقبولا وإنما يكون مردودا، ولا يكون صحيحا يجزئ. فمن صلى صلاة الظهر على طريقة مبتدعة بأن زاد مثلا ركعة خامسة فإن هذه الصلاة لا تكون صحيحة ولا تكون مجزئة ولا تسقط الصلاة من الذمة. وهكذا أيضا في المعاملات، من أدى معاملة من المعاملات على خلاف طريقة الشريعة فإن هذه المعاملة لا تعد صحيحة بل هي معاملة باطلة مخالفة للشرع. وأهل العلم يقسمون الأعمال بالنسبة لورود النهي إليها على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما نهي عن أصل الفعل فيه، فهذا لا يرتب عليه آثار الفعل الصحيح. مثال ذلك نهت الشريعة عن الوطء المحرم في فرج الأجنبية، فلا يجوز لإنسان أن يقول إن هذا الوطء يترتب عليه ما يترتب على النكاح الصحيح من وجوب النفقة ووجوب وثبوت النسب ونحو ذلك، وهذا باتفاق أهل العلم. النوع الثاني ما كان من الأعمال منهيا عن العبادة أو عن الفعل حال الاتصاف بوصف من الأوصاف. مثال ذلك قال ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد، فهذا عند أهل العلم من خالفه فإنه يكون فاسدا وباطلا، ولا يفرقون بين الفاسد والباطل. وعند الحنفية يقولون أصل الصيام مشروع لكن هذه الصفة ممنوعة، فلذلك نحن نسميه فاسدا ولا نسميه باطلا، ونجعل الباطل هو القسم الأول. ويرتبون على ذلك أنه يمكن تصحيح هذا الفعل، ولذلك من نذر أن يصوم يوم العيد عند الجمهور يقولون هذا نذر أمر باطل فلا يصح النذر وبالتالي لا يجب الوفاء به. وعند الحنفية يقولون أصل الصيام مشروع ولكن صوم يوم العيد منهي عنه، فيكون مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه، ومن ثم فيمكن تصحيحه من خلال أن نوجب على هذا النادر أن يصوم يوما آخر غير يوم العيد فنقول اقضي ذلك اليوم. وقول الجمهور في هذه المسألة أقوى لحديث الباب، ولأنه لا يتصور الانفكاك بين الأصل والوصف إلا في الذهن، أما في الخارج فلا يمكن أن يوجد هناك أصل للفعل بدون أن يكون معه أوصافه، ومن ثم فإن الوصف لا يمكن أن يتجرد عن أصل الفعل. والنوع الثالث ما ورد الأمر به في دليل وورد النهي عن الوصف في دليل آخر. مثال ذلك الصلاة في الدار المغصوبة والصلاة في ذوب الحرير ونحو ذلك، فهنا لم يرد دليل من الشارع يقول لا تصلوا في الدار المغصوبة، ولم يرد دليل يقول لا تصلوا في الثوب الحرير، وإنما وردنا دليل يدل على مشروعية الصلاة ووردنا دليل يدل على النهي عن التصرف بالمغصوب بأي نوع من أنواع التصرف. فعند الجمهور يقولون يتصور انفكاك هذا الفعل، ومن ثم فإن هذا الفعل يكون صحيحا مع الإثم. مثال ذلك من صلى في دار المغصوبة قالوا تصح صلاته لأنه يتصور انفكاك الصلاة عن الغصب. والقول الثاني هو قول الإمام أحمد بأنه لا تصح الصلاة، وقالوا بأن النهي هنا يدل على الفساد، واستدل أحمد ومن وافق بحديث الباب حيث أبطل النبي صلى الله عليه وسلم العمل الذي عمل على خلاف طريقته وهديه. قالوا وقولكم بأنه يتصور الانفكاك، هذا الانفكاك إنما يتصور في الذهن، أما في الخارج فإنه لا يمكن أن يوجد الفعل بدون أوصافه. ولذلك فإن كثيرا من أتباع بقية المذاهب رأوا رجحان مذهب أحمد في هذه المسألة، ولكنهم ظنوا أن المسألة فيها إجماعا، وذلك أن بعضهم قال إن السلف لم يكونوا يأمرون الظلمة بقضاء الصلوات التي كانوا يصلونها في الدور المغصوبة، وقد نوزع في هذا الإجماع ولم يبين أن هذا الإجماع صحيح، بل كثير من الأئمة من الصحابة والتابعين قد نهوا عن الصلاة في الدار المغصوبة ونصوا على هذه المسألة بعينها، ومن ثم فلا يوجد إجماع. ويدل على عدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة وما وفقها من المسائل أنه لا يجوز ولا يصح عقلا أن نتقرب لله بما هو معصية، لا يصح أن نتقرب لله عز وجل بما هو معصية. والغاصب يعصي بنفس ركوعه وبنفس سجوده لأنه يعد مستغلا للأرض المغصوبة بالسجود، واستغلال الأرض المغصوبة بالسجود حرام، وهذا بالإجماع بين أهل العلم أنه يأتم بسجوده. لكن هل يصح أن يؤجر على هذا السجود بحيث يؤجر على السجود في الدار المغصوبة وفي نفس الوقت يأتم بهذا السجود؟ قال الجمهور نعم، ولكنه إيجاد نتيجتين متناقضتين متضادتين ثمرة لعمل واحد، وهذا ليس من طبائع الأشياء أن يوجد الشيء نتيجتين وثمرتين متناقضتين، لأن التناقض والتضاد لا يمكن أن يجتمع في محل واحد. وحديث الباب أيضا من أدلة من يرى أن الطلاق البدعي لا يقع، وذلك كما لو طلق إنسان زوجته وهي حائض فهذا طلاق بدعي لا يجوز وحرام بإجماع أهل العلم، لكن هل يكون طلاقا صحيحا أو لا يصح الطلاق حينئذ؟ مذهب الأئمة الأربعة أن هذا الطلاق صحيح وأنه يجب اعتداده، واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض، فسئل ابن عمر عن احتساب هذه الطلقة فقال أرأيت إن استحمق أو نحو ذلك من العبارات، مما فهم منه أنه اعتد بهذه الطلقة. واستدلوا عليه بأن الله عز وجل لما ذكر في سورة الطلاق وأمر بالطلاق على السنة طلقوهن لعدتهن، قال بعد ذلك لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا، قالوا فدل هذا على أن الطلاق السني هو الذي يقع بعده، أن الطلاق السني هو الذي يمكن أن يقع بعده رجع واعتداد بخلاف الطلاق البدعي. ومن أمثلة الطلاق البدعي الطلاق الثلاث، فلو طلق إنسان زوجته ثلاث طلقات بلفظ واحد اعتبر من الطلاق البدعي. وهناك رواية عن الإمام أحمد قال بها طائفة من أصحابه، وهي مذهب بعض التابعين أن الطلاق البدعي لا يعتد به ولا يعتبر، وذلك استدلالا بحديث الباب وقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والطلاق البدعي ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. واستدلوا عليه بما ورد في الحديث أن الطلقات الثلاث كنا يعتبرن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة في عهد أبي بكر وصدر من عهد عمر، ثم إن عمر أجراهم عليها ثلاثة. استدلوا عليه بما ورد في بعض روايات حديث ابن عمر أنه قال فلم يعتد عليه بها، وفي لفظ فلم يرها شيئا، وهذه اللفظة انفرد بها أحد الرواة وتكلم فيه بسببها، ولكنه ثقة في نفسه ولم يخالف رواية الجماعة، ورواية الجماعة إنما فيها رأي ابن عمر باعتداد الطلاق في الحيض وليس فيها رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن القول القائل بعدم وقوع الطلاق البدعي له قوته و عليه فتوى كثير من المفتين في عصرنا الحاضر. وحديث الباب فيه قاعدة عظيمة في تحريم البدع، وفيه بيان شرط من شروط العبادات، هو أنه لا تصح العبادة إلا إذا كانت واردة في الشريعة، وفيه تحقيق لمقتضى الشهادة لنبينا صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فإن من مقتضى الشهادة له بالرسالة أن يكون صادقا عدلا قد أدى الشريعة كاملة، وأنه لا يصح لنا استدراك شيء من العبادات بذلك. وفيه أيضا مقصد أو معنى من معاني شهادة الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وهو أن لا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل عليه الحديث من الفوائد والأحكام أن ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن نقرر به عبادة جديدة لم ترد في النصوص الشرعية، ومن هنا فإنه لا يصح لنا أن نثبت عبادة بالأحاديث الضعيفة لعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث الضعيفة يجب ردها، ولا يجوز للإنسان أن يؤسس بها عملا أو أن يقيد بها صفة من صفات العبادة، سواء كان هذا الحديث الضعيف واردا في أصل العبادة كما في صلاة التسابيح، أو كان هذا الحديث الضعيف واردا في صفة من صفات العبادة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث الضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لمضمضته واستنشاقه 6 غرفات، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ورد بحديث ضعيف، ومن ثم فلا يجوز بناء حكم شرعي عليه. وهكذا أيضا في أخذ ماء جديد للأذنين لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح لنا أن نقرر هذه الصفة في الوضوء ونقول بأنها مشروعة وأن الإنسان يثاب عليها. وهكذا أيضا فيما كان في صفة مستقلة تابعة للعبادة كما في بعض الأذكار الواردة في أثناء الوضوء، فإنه قد ورد في حديث أبي هريرة بسند ضعيف أذكار خاصة لكل عضو من أعضاء الوضوء، فمثل ذلك لا يشرع ولا يجوز للإنسان أن يعمل به وأن يجعله عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. وهكذا لا يصح أن نثبت عبادات أو صفات للعبادات بخلاف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، ولو كان بعقولنا ولو استحسنته عقولنا. مثال ذلك أن يقول الإنسان بأنه ينبغي أن يكون مسح الرأس بعد غسل الوجه ثم يكون بعد ذلك غسل اليدين ترتيبا للوضوء، فهذا وإن قال الإنسان بأنه مستحسن عقلا إلا أنه مخالف للشرع، ومن ثم فيكون بدعة غير مقبولة في المردودة. ومن ادعى أن العقل يخالف المنقول في الشرع فهو خاطئ في ذلك، وعقله لم يدله على حقيقة الأمر. ومن أمثلة ذلك أن يقول إنسان إن الناس تسارعوا في الأيمان، ومن ثم فينبغي أن نغلظ عليهم في اليمين فنوجب عليهم صيام 3 أيام مباشرة ولو كان الإنسان قادرا على الإطعام، فإن هذا وإن استحسنه بعض الناس إلا أنه مخالف للشرع، ومن ثم فإن العقل يدل على أو فإن العقل لا يدل على خلاف ما ورد به الشرع، لأن الله عز وجل جعل كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فلم يجز الانتقال للصيام إلا للعاجز عن الخصال 3 المتقدمة. ومن أمثلته أيضا ما يفعله بعض الناس في تكبيرات الصلاة، عندما يجعلون لتكبير السجود نمطا، وعندما يجعلون لتكبير القيام نمطا في الصوت مخالفا لبقية أنماط أصوات التكبيرات في بقية الصلاة، فإن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت. واستحسان بعض الناس له لا يصح أن يقال به، وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم حرصوا على نقل هدي النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، ولم يتركوا من هديه شيئا، فلاحظوا طريقة وضعه لليدين وللأصابع حتى بينوا كيف يضع أصابع قدميه ومحال الرجلين في أنواع الجلوس المتفرقة، مما يدل على أن الصحابة ضبطوا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم كاملة. ولو كان يخالف بين أنواع التكبيرات في نمط الصوت لنقل ذلك، لكنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من صلاة الليل كان يقول سبحان الملك القدوس، وكان يمد صوته في الثالثة، مما يدل على أنهم راعوا ألفاظه حتى في صلاة الليل التي لا يشاهده فيها إلا القليل. فالمقصود أن الشريعة كاملة لا تحتاج إلى تكميل أحد من الناس، لا بعقولهم ولا بأهوائهم ولا بوجدهم ولا بما يريدونه من أحاديث ضعيفة، وإنما نكتفي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
صلى الله عليه وسلم ونفع بأمركم واستغلقكم في طرح بعض الأسئلة عن النقل والرياض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الشيخ، أحسن الله لكم، هذا سائل يسأل عن صلاة الرغائب وهل هي بدعة، ويرجو إيضاحها.
الخير كل الخير فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ لا نحتاج إلى تخصيص ليلة من الليالي في شهر رجب ولا في غيره من الأشهر بصلاة خاصة لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الصلاة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإننا لا نقول ومن ثم فإننا نقول إنها صلاة مبتدعة مردودة على صاحبها.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، هذا سائل يسأل فيقول ما الفرق بين البدعة الحسنة والبدعة السيئة، وهل المقصود بالبدعة الحسنة هو إحياء السنة؟
البدعة لها إطلاقان، إطلاق في لغة العرب المراد بها الأمر الجديد الذي ليس له مثال سابق، فالبدعة اللغوية قد تطلق على بعض الأمور المشروعة عندما يحيي الإنسان سنة كانت مهجورة، لكنه إطلاق لغوي، ونحن نتكلم بلسان الشرع بطريقة الشرع، فعندما يأتينا إنسان بعبادة جديدة نقول هذه العبادة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإننا لا نقبلها. فالمقصود أن تقسيم البدع على الاصطلاح الشرعي إلى بدع حسنة وبدع سيئة يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد لعمومه، ويخالف قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، هذا سائل يسأل فيقول هل من البدعة التهنئة بذكرى الأعياد المستحدثة ولو للمسلمين؟
جاء في عندنا التهنئة وعندنا الأعياد أمران مختلفة، أما بالنسبة للأعياد فقد جاء في الحديث ما يدل على تخصيص الأعياد بما ورد في الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد المدينة وجدهم يحتفلون بيومين لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بما هو خير منهما يوم الفطر والأضحى. وقال صلى الله عليه وسلم عن يومي الفطر والأضحى: هما عيدنا أهل الإسلام. فدل ذلك على أن أهل الإسلام ليس لهم عياد غير هذين اليومين، والمراد بالعيد اليوم الذي يتكرر، فدل ذلك على أن الأعياد من الأمور الشرعية، ولا يجوز لنا أن نحدث أعيادا ليست واردة في الشريعة. الأمر الثاني التهنئة، وقد اختلف أهل العلم في التهنئة، هل الأصل فيها أنها من العبادات أو من العادات؟ وجمهور أهل العلم يرون أنها من العادات، ولعله أظهر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا يهنئون الناس بأمورهم الدنيوية. لو كانت التهنئة من العبادات ومما يختص أن يكون عبادة لما صح أن يهنى بأمور الدنيا، فدل ذلك على أن التهنئة ليست خاصة بأمور الدنيا وبأمور الآخرة ولا بالعبادات، وإنما هي عامة، مما يدل على أنها من العبادات. لكن لا يجوز أن يهنى بما هو معصية، فلا تهنئ الإنسان لكونه قد شرب الخمر، ولا تهنئ الإنسان لأنه شهد بالزور، ولا تهنئ الإنسان لكونه قد حصل أو ورد العيد البدعي المخالف لأعياد أهل الإسلام، لأن التهنئة لا تكون بالأمور المحرمة.
هذا الفائل أحسن الله عليه من قلنا نحن نحتفال بليلة الإسراء والمعراج، وثبت أن الإسراء السابع والعشرين من شهر رجب
كما تقدم خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان خيرا لسبقنا إليه وهو صحابة، لم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الليلة. ومن ثم فينبغي بنا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الاحتفال بهذه الليلة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن القواعد المقررة أن كل عبادة لم وجد الداعي، أو كل فعل وجد الداعي لفعله في عهد النبوة فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل ولم يأمر به ولم يقر عليه، فإن فعله على جهة العبادة يكون بدعة. كل فعل وجد الداعي للتقرب لله به في عهد النبوة فلم يفعل في ذلك الزمان فإنه يكون بدعة. وحينئذ هذه الليلة، ليلة 27، وجد الداعي للاحتفال بها على قولكم أيها المخالفون، ومع ذلك لم يحتفل بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحتفل بها صحابته، ولا وجد احتفال بها في العهد النبوي، فكان الاحتفال بها بدعة. على أن كثيرا من هذه المواسم لا تعرف في أي ليلة، سواء الإسراء والمعراج أو المولد أو غير ذلك مما حدث في عهد النبوة، لا تعرف الليلة التي حدث في هذا الأمر، ولذلك يجد الإنسان أهل العلم يختلفون فيها. ولو كان لهذه الليلة خصوصية لحرصوا على نقلها وبيان موطنها، ومثل ما حرصوا على الاهتمام بليلة القدر وتعرف أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان، ولكن لما لم يلتفتوا إليها ولم تأخذ اهتمامهم لم يعرف من بعدهم وقت هذه الليالي بعينها. وجد الاختلاف في المتأخرين في تعيين هذه الليالي.
أحسن الله إليكم. يقول من حديث الوالد من الصلاة والاستواء عائشة رضي الله عنها في مطعم ويجوز التزاحم عند هذا المكان وعند الله الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك المسح المفرد والحجة النبوية ويجوز استقبال القبر النبوي والدعاء مع انه يجوز الدعاء تجاه القبلة او غيرها.
القاعدة مرت معنا، هذه الأشياء كانت موجودة في عهد النبوة. هل أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتمسح بذلك؟ هل تمسح صحابته الذين هم أفضل منا وخير منا بهذه المواطن؟ وحينئذ الخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فينبغي بالعبد أن يحرص على قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة هديه وطريقة حتى تكون منطلقا له في عباداته كلها. وقد ألف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى زاد المعاد في هدي خير العباد في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة، واختصره شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مختصر نافع جيد. وحينئذ فينبغي بالعبد أن يتقرب لله عز وجل بقراءة هذه الكتب ومعرفتها، على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم مبثوث بكتب السنة والسيرة، وينبغي بالإنسان أن يحرص على دراستها سواء كان كتب الصحيحين أو غير ذلك من كتب السنة. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يصلح ولاة أمورنا وأن يوفقهم لكل خير، وأن يجعلهم أسباب هداية وصلاح وسعادة للناس أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من الكلام عن الأربعين النووية للإمام العلامة النووي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أم المؤمنين وعن عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا فليس منه مفرد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا مفرد.
هذا الحديث من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وممن لها مكانة ومنزلة. جاءت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الرجال إليه فقال أبو بكر، ثم سئل عن أحب النساء إليه فقال عائشة، وفي لفظ أنه سئل عن أحب الناس إليه فقال عائشة، فقيل من الرجال فقال أبوها. وعائشة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها في السنة الثانية وسنها 9 سنين، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولها 17 سنة، وهي المرأة البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقلت إلى الأمة علما كثيرا، وذلك أنها قد شاهدت وقائع النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله الخاصة. وكانت صغيرة السن فحفظت ما لم يحفظه غيرها، ثم إنها بقيت حتى احتاج الناس إلى علمها، فكانوا إذا وردت إليه مسألة من المسائل المشكلة التي يقع فيها اختلاف بين الصحابة كانوا يرجعون إليها رضي الله عنها. وقد كانت تراجع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحكام تستفصله عن بعضها، فكان عندها من العلم ما ليس عند غيرها من الصحابة. وقد بقيت إلى قرابة سنة 57 للهجرة، وتوفيت في المدينة رضي الله عنها وأرضاها، ولم يكن لها ذرية، وسميت بهذا الاسم أم عبد الله أخذا من أو كناية لعبد الله بن الزبير، فإنه كان ابن أختها أسماء رضي الله عنهم أجمعين. وقوله في هذا الحديث من أحدث في أمرنا، الإحداث هو الإتيان بالأمر الجديد، لذلك يسمى القول حديثا لكونه ألفاظا جديدة لم يكن الإنسان قد تكلم بها قبل ذلك، ويقال الحديث في مقابلة القديم. وقوله من أحدث يعني من أتى بأمر جديد ليس واردا في شرعنا. وقوله ها هنا في أمرنا، المراد به في شريعتنا. وقوله ما ليس منه يعني من أتى بعبادة جديد أو عمل جديد ليس على وفق شريعتنا فهو رد، يعني أنه مردود على صاحبه غير مقبول عند الله عز وجل. ويؤخذ من هذا الحديث تحريم البدع، والمراد بها الأمور الجديدة التي يتعبد بها لله عز وجل بدون أن يرد بها شر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالبدعة كل عبادة محدثة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في البدع أنها محرمة، وأنها غير مشروعة، وأنها مردودة على صاحبها، وأن صاحبها يأثم بفعلها متى علم ببدعيتها. وبذلك قال جماهير أهل العلم، واستدلوا عليه بمثل حديث الباب من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فلم يفرق بين أنواع البدع. وجاء في الحديث الآخر حديث العرباض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة. ويدل على المنع من البدع قوله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال بعض الآخرين وقال بعض المتأخرين إن البدع تنقسم إلى ما هو حسن وإلى ما هو سيء، واستدلوا على ذلك بأن الصحابة قد فعلوا أفعالا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها من جنس تدوين الدواوين وبعض ما فعلوه في المساجد ونحوها. وهذا القول قول خاطئ لمخالفته الأحاديث السابقة الدالة على تحريم البدع على جهة العموم، فإن قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة عام يشمل جميع أنواع البدع، لأن لفظة كل من ألفاظ العموم. وهكذا في حديث الباب قال من أحدث، من اسم الموصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم. وأما ما قيل بأن الصحابة قد فعلوه من البدع فهذا فهم خاطئ، لأن ما فعله الصحابة على نوعين. النوع الأول ما كان من الأمور الدنيوية مما ليس من العبادات، فهذا لا يدخل في مفهوم البدعة، لأن البدعة عبادة جديدة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني مما ذكر عن الصحابة ما كان من وسائل العبادات مما لا يقصد عينه لفعل العبادة، فمثل هذا داخل في عموم النص، فعندما يأتي النص ويرغب في حفظ الكتاب ثم تختلف وسائل الناس في حفظه، فأنت تأتي بوسيلة وأنا آتي بوسيلة، فحينئذ لا يقال هذه بدعة وعبادة جديدة، إنما هذا الأمر وسيلة للعبادة والوسائل لها أحكام المقاصد. إذا تقرر هذا فإن العبادة أي عبادة لا بد أن تكون موافقة للشريعة من جهات خمس. أول هذه الجهات أن تكون في أصلها واردة في الشرع، فلو قدر أن عبادة لم يرد أصلها في الشرع فإنها حينئذ تكون عبادة ممنوعة وتكون نوعا من أنواع البدع. من أمثلة ذلك عندما يتقرب إنسان لله عز وجل بعبادة جديدة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أولئك الذين يتقربون إلى الله بالرقص أو بضرب الطبول في مجالس الذكر، فنقول هذه العبادة بأصلها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم تكون ممنوعة وبدعة مخالفة للشريعة، لأن الله عز وجل قد بين أن هذه الشريعة كاملة في قولها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن ادعى أن عبادة جديدة يتقرب بها لله لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو بمثابة من يدعي أن الشرع ناقص وأنه هو الذي أكمله. ويدل عليه أن النصوص قد دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الشريعة، فعندما نأتي ونستدرك عبادة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم كأن قد اتهمنا صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ الشريعة على جهة الكمال. ثم إن الله قد بين أن الكتاب والسنة شاملة لأحكام جميع ما يحتاج إليه الناس، كما في قوله تعالى ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس، كما في قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. عندما يأتي إنسان ويقول هناك أشياء لم يبينها الكتاب ولا السنة هو بمثابة المستدرك على الشرع، ولا شك أن هذا شنيع. الأمر الثاني أن تكون العبادة موافقة لما وردت به الشريعة من جهة وقتها، فلا نجعل أوقاتا لعبادات لم يوقتها الشرع. من أمثلة ذلك ما يجعله الناس مواسم للطاعات لم ترد في الشريعة، مثال ذلك قيام بعضهم في ليلة 27 من شهر رجب، أو قيام بعضهم بالصلاة والعبادة في ليلة المنتصف من شهر شعبان، فنقول حينئذ قيام الليل مشروع بدلالة قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقوله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ولكن تخصيص هذه الليلة بشيء من العبادات لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل وليس له قبول في الشرع، بل هو مردود على صاحبه بدلالة هذا الحديث. فإن قال قائل إن ليلة المنتصف من شهر شعبان ورد فيها حديث متتابعة تدل على أن الله يغفر فيها لعباده المؤمنين، فنقول هذا لا يدل على مشروعية تخصيص هذه الليلة بنوع من أنواع العبادات، لأننا عندما نقول إن القيام فيها وصلاة الليل يعظم أجرها أو لها خاصية، حينئذ نكون قد ابتدعنا تخصيص هذه العبادة بهذا الوقت وهو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلته على الصحيح أيضا تخصيص شهر رجب بشيء من الأعمال التي لم يكن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرغب فيها، من مثل الصيام أو العمرة أو ذبيحة تجعل في شهر رجب أو نحو ذلك. الأمر الثالث أن تكون العبادة موافقة للشريعة من جهة مكانها، فعندما نخصص مكانا بعبادة من العبادات ونظن فضيلة ذلك المكان لهذه العبادة بدون أن يرد دليل يدل على ذلك، يكون هذا التخصيص من أنواع البدع. ومن أمثلته أن نخصص موطنا من المواطن بفضيلة الصلاة، نظن أن الصلاة في ذلك المكان أفضل، كما خصص بعضهم طور سيناء بنوع من أنواع العبادات سواء بالصلاة أو بالدعاء، ويظنون أن لذلك المكان فضيلة ومزية، فنقول هذا من أنواع البدع ولا يجوز، وهو من مما يرد على صاحبه. ومن أمثلة ذلك المواطن التي كان يجلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا على سبيل القربة والطاعة، وإنما حصل ذلك على سبيل المصادفة بدون قصد، كمواطن نزوله صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته، وكجلوسه في الأبطح، وفي غير ذلك من المواطن التي جلسها لا على جهة القربة والعبادة. نقول لا يشرع للإنسان أن يقتدي بالنبي في ذلك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها عادة ولم يكن قاصدا بها التقرب لله عز وجل، ولم يكن قاصدا تخصيص تلك البقعة بشيء من العبادات. فعندما يأتينا إنسان ويخصص تلك البقعة بشيء من العبادات أو الأعمال يكون حينئذ مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وإن وافقه في الظاهر لكنه يخالفه في الباطن، فالنبي يقصد ذلك المكان عادة أو لكونه أسهل لنزوله، وهذا الشخص يقصد بذلك التقرب لله عز وجل. ومن هنا فإنه لا يشرع للإنسان أن يأتي للمواطن التي جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم بدون اختيار لها ولا قصد لها، كمكان الشجرة والأبطح وغيرها من المواطن، وهكذا غار حراء وجبل ثور وغيره من المواطن. النوع الرابع أو الأمر الرابع أن تكون العبادة موافقة للشريعة في هيئتها وصفتها، فمن تقرب لله بعبادة مشروعة لكنه غير في الصفة والطريقة فإن عبادته لا تكون مقبولة عند الله عز وجل. ومن أمثلة ذلك من قال سأصوم من الساعة الثانية عشر في الليل إلى الظهر الساعة الثانية عشر، فنقول عبادة الصيام لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية، وحينئذ يكون صيامك من أنواع البدع. وهكذا لو قال قائل بأنني سأجعل صلاة الجمعة في البلدان الغربية يوم الأحد، لأن مقصود الشريعة اجتماع الناس، والناس في تلك البلدان لا يتمكنون من الاجتماع يوم الجمعة، فنجعل الاجتماع في يوم الأحد يوم الإجازة، فنقول حينئذ هذا كلام مخالف للشرع. لماذا؟ لكونه قد خالف طريقة الشريعة في كيفية العبادة أو في وقتها. ومثال ذلك أيضا من قال سأتقرب لله عز وجل بصلاة الظهر وسأجعلها 5 ركعات، فهذا لا يقبل، يكون مردودا لكون هيئة هذه العبادة ليست موافقة للهيئة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يمكن أن يدخل في القسم الخامس، وهو أن تكون موافقة للشريعة في عددها. فلو قدر أن إنسانا قال أنا أرغب في الخير والعبادة والطاعة، ولذلك سأجعل شهر رمضان 30 يوما، فأصوم في كل سنة 30 يوما، فهذا مخالف للشريعة. لماذا؟ لأن الشرع قد ورد بأن رمضان يكون 30 ويكون 29 على وفق رؤية الهلال، فقال صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني أنه يكون 30 ويكون 29، فمن جعله 30 في كل سنة يكون مخالفا لطريقة الشريعة ولهدي دين الإسلام في العدد، لعدد العبادة، ومن ثم فإن فعله يكون بدعة. وقوله في الرواية الأخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أشمل من الرواية الأولى. وقد أخذ من هذا الحديث أن الأفعال التي تؤدى على طريقة الشريعة من العبادات والمعاملات وعقود النكاح وغيرها من الأفعال أنها غير معتبرة في الشريعة وأنها غير صحيحة. مثال ذلك من تقرب لله عز وجل ببدعة من البدع فإن فعله لا يكون مقبولا وإنما يكون مردودا ولا يكون صحيحا يجزئ. فمن صلى صلاة الظهر على طريقة مبتدعة بأن زاد مثلا 5 ركعات فإن هذه الصلاة لا تكون صحيحة ولا تكون مجزئة ولا تسقط الصلاة من الذمة. وهكذا أيضا في المعاملات، من أدى معاملة من المعاملات على خلاف طريقة الشريعة فإن هذه المعاملة لا تعد صحيحة بل هي معاملة باطلة مخالفة للشرع. وأهل العلم يقسمون الأعمال بالنسبة لورود النهي إليها على 3 أقسام. القسم الأول ما نهي عن أصل الفعل فيه، فهذا لا يرتب عليه آثار الفعل الصحيح. مثال ذلك نهت الشريعة عن الوقت المحرم في فرض الأجنبية، فلا يجوز لإنسان أن يقول إن هذا الوطء يترتب عليه ما يترتب على النكاح الصحيح من وجوب النفقة ووجوب وثبوت النسب ونحو ذلك. وهذا باتفاق أهل العلم. النوع الثاني ما كان من الأعمال منهيا عن العبادة أو عن الفعل حال الاتصاف بوصف من الأوصاف. مثال ذلك قال ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد، فهذا عند أهل العلم من خالفه فإنه يكون فاسدا وباطلا ولا يفرقون بين الفاسد والباطل. وعند الحنفية يقولون أصل الصيام مشروع لكن هذه الصفة ممنوعة، فلذلك نحن نسميه فاسدا ولا نسميه باطلا، ونجعل الباطل هو القسم الأول. ويرتبون على ذلك أنه يمكن تصحيح هذا الفعل، ولذلك من نذر أن يصوم يوم العيد عند الجمهور يقولون هذا نذر أمر باطل فلا يصح النذر وبالتالي لا يجب الوفاء به. وعند الحنفية يقولون أصل الصيام مشروع ولكن صوم يوم العيد منهي عنه، فيكون مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه، ومن ثم فيمكن تصحيحه من خلال أن نوجب على هذا الناذر أن يصوم يوما آخر غير يوم العيد، فنقول اقضي ذلك اليوم. وقول الجمهور في هذه المسألة أقوى لحديث الباب، ولأنه لا يتصور الانفكاك بين الأصل والوصف إلا في الذهن، أما في الخارج فلا يمكن أن يوجد هناك أصل للفعل بدون أن يكون معه أوصافه، ومن ثم فإن الوصف لا يمكن أن يتجرد عن أصل الفعل. والنوع الثالث ما ورد الأمر به في دليل وورد النهي عن الوصف في دليل آخر، مثال ذلك الصلاة في الدار المغصوبة والصلاة في ذوب الحرير ونحو ذلك. فهنا لم يرد دليل من الشارع يقول لا تصلوا في الدار المغصوبة، ولم يرد دليل يقول لا تصلوا في الثوب الحرير، وإنما وردنا دليل يدل على مشروعية الصلاة، ووردنا دليل يدل على النهي عن التصرف بالمغصوب بأي نوع من أنواع التصرف. فعند الجمهور يقولون يتصور انفكاك هذا الفعل، ومن ثم فإن هذا الفعل يكون صحيحا مع الإثم، مثال ذلك من صلى في دار مغصوبة قالوا تصح صلاته لأنه يتصور انفكاك الصلاة عن الغصب. والقول الثاني هو قول الإمام أحمد بأنه لا تصح الصلاة، وقالوا بأن النهي هنا يدل على الفساد، واستدل أحمد ومن وافق بحديث الباب حيث أبطل النبي صلى الله عليه وسلم العمل الذي عمل على خلاف طريقته وهديه. قالوا وقولكم بأنه يتصور الانفكاك، هذا الانفكاك إنما يتصور في الذهن، أما في الخارج فإنه لا يمكن أن يوجد الفعل بدون أوصافه. ولذلك فإن كثيرا من أتباع بقية المذاهب رأوا رجحان مذهب أحمد في هذه المسألة، ولكنهم ظنوا أن المسألة فيها إجماعا، وذلك أن بعضهم قال إن السلف لم يكونوا يأمرون الظلمة بقضاء الصلوات التي كانوا يصلونها في الدور المغصوبة، وقد نوزع في هذا الإجماع ولم يبين أن هذا الإجماع صحيح، بل كثير من الأئمة من الصحابة والتابعين قد نهوا عن الصلاة في الدار المغصوبة ونصوا على هذه المسألة بعينها، ومن ثم فلا يوجد إجماع. ويدل على عدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة وما وفقها من المسائل أنه لا يجوز ولا يصح عقلا أن نتقرب لله بما هو معصية، لا يصح أن نتقرب لله عز وجل بما هو معصية، والغاصب يعصي بنفس ركوعه وبنفس سجوده لأنه يعد مستغلا للأرض المغصوبة بالسجود، واستغلال الأرض المغصوبة بالسجود حرام، وهذا بالإجماع بين أهل العلم أنه يأثم بسجوده، لكن هل يصح أن يؤجر على هذا السجود بحيث يؤجر على السجود في الدار المغصوبة وفي نفس الوقت يأثم بهذا السجود؟ قال الجمهور نعم، ولكنه إيجاد نتيجتين متناقضتين متضادتين ثمرة لعمل واحد، وهذا ليس من طبائع الأشياء أن يوجد الشيء نتيجتين وثمرتين متناقضتين، لأن التناقض والتضاد لا يمكن أن يجتمع في محل واحد. وحديث الباب أيضا من أدلة من يرى أن الطلاق البدعي لا يقع، وذلك كما لو طلق إنسان زوجته وهي حائض فهذا طلاق بدعي لا يجوز وحرام بإجماع أهل العلم، لكن هل يكون طلاقا صحيحا أو لا يصح الطلاق حينئذ؟ مذهب الأئمة الأربعة أن هذا الطلاق صحيح وأنه يجب اعتداده، واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض، فسئل ابن عمر عن احتساب هذه الطلقة فقال أرأيت إن استحمق أو نحو ذلك من العبارات مما فهم منه أنه اعتد بهذه الطلقة. واستدلوا عليه بأن الله عز وجل لما ذكر في سورة الطلاق وأمر بالطلاق على السنة طلقوهن لعدتهن قال بعد ذلك لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا. قالوا فدل هذا على أن الطلاق السني هو الذي يقع بعده أن الطلاق السني هو الذي يمكن أن يقع بعده رجعة واعتداد بخلاف الطلاق البدعي. ومن أمثلة الطلاق البدعي الطلاق الثلاث، فلو طلق إنسان زوجته ثلاث طلقات بلفظ واحد اعتبر من الطلاق البدعي. وهناك رواية عن الإمام أحمد قال بها طائفة من أصحابه وهي مذهب بعض التابعين أن الطلاق البدعي لا يعتد به ولا يعتبر، وذلك استدلالا بحديث الباب وقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والطلاق البدعي ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. وسدلوا عليه بما ورد في الحديث أن الطلقات الثلاث كنا يعتبرن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة في عهد أبي بكر وصدر من عهد عمر ثم إن عمر أجراهم عليها ثلاثة. وسدلوا عليه بما ورد في بعض روايات حديث ابن عمر أنه قال فلم يعتد عليه بها، وفي لفظ فلم يرها شيئا، وهذه اللفظة انفرد بها أحد الرواة وتكلم فيه بسببها، ولكنه ثقة في نفسه ولم يخالف رواية الجماعة، ورواية الجماعة إنما فيها رأي ابن عمر باعتداد الطلاق في الحيض وليس فيها رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن القول القائل بعدم وقوع الطلاق البدعي له قوته وعليه فتوى كثير من المفتين في عصرنا الحاضر. وحديث الباب فيه قاعدة عظيمة في تحريم البدع وفيه بيان شرط من شروط العبادات هو أنه لا تصح العبادة إلا إذا كانت واردة في الشريعة، وفيه تحقيق لمقتضى الشهادة لنبينا صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فإن من مقتضى الشهادة له بالرسالة أن يكون صادقا عدلا قد أدى الشريعة كاملة، وأنه لا يصح لنا استدراك شيء من العبادات بذلك. وفيه أيضا مقصد أو معنى من معاني شهادة الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وهو أن لا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل عليه الحديث من الفوائد والأحكام أن ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن نقرر به عبادة جديدة لم ترد في النصوص الشرعية، ومن هنا فإنه لا يصح لنا أن نثبت عبادة بالأحاديث الضعيفة لعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأحاديث الضعيفة يجب ردها ولا يجوز للإنسان أن يؤسس بها عملا أو أن يقيد بها صفة من صفات العبادة، سواء كان هذا الحديث الضعيف واردا في أصل العبادة كما في صلاة التسابيح، أو كان هذا الحديث الضعيف واردا في صفة من صفات العبادة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث الضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لمضمضته واستنشاقه ست غرفات، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد بحديث ضعيف، ومن ثم فلا يجوز بناء حكم شرعي عليه. وهكذا أيضا في أخذ ماء جديد للأذنين لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح لنا أن نقرر هذه الصفة في الوضوء ونقول بأنها مشروعة وأن الإنسان يثاب عليها. وهكذا أيضا فيما كان في صفة مستقلة تابعة للعبادة، كما في بعض الأذكار الواردة في أثناء الوضوء، فإنه قد ورد في حديث أبي هريرة بسند ضعيف أذكار خاصة لكل عضو من أعضاء الوضوء، فمثل ذلك لا يشرع ولا يجوز للإنسان أن يعمل به وأن يجعله عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. وهكذا لا يصح أن نثبت عبادات أو صفات للعبادات بخلاف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، ولو كان بعقولنا ولو استحسنته عقولنا. مثال ذلك أن يقول الإنسان بأنه ينبغي أن يكون مسح الرأس بعد غسل الوجه ثم يكون بعد ذلك غسل اليدين ترتيبا للوضوء، فهذا وإن قال الإنسان بأنه مستحسن عقلا إلا أنه مخالف للشرع، ومن ثم فيكون بدعة غير مقبولة في المردودة. ومن ادعى أن العقل يخالف المنقول في الشرع فهو خاطئ في ذلك، وعقله لم يدله على حقيقة الأمر. ومن أمثلة ذلك أن يقول إنسان إن الناس تسارعوا في الأيمان، ومن ثم فينبغي أن نغلظ عليهم في اليمين فنوجب عليهم صيام 3 أيام مباشرة ولو كان الإنسان قادرا على الإطعام، فإن هذا وإن استحسنه بعض الناس إلا أنه مخالف للشرع، ومن ثم فإن العقل يدل على أو فإن العقل لا يدل على خلاف ما ورد به الشرع، لأن الله عز وجل جعل كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فلم يجز الانتقال للصيام إلا للعاجز عن الخصال 3 المتقدمة. ومن أمثلته أيضا ما يفعله بعض الناس في تكبيرات الصلاة، عندما يجعلون لتكبير السجود نمطا، وعندما يجعلون لتكبير القيام نمطا في الصوت مخالفا لبقية أنماط أصوات التكبيرات في بقية الصلاة، فإن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت. واستحسان بعض الناس له لا يصح أن يقال به، وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم حرصوا على نقل هدي النبي صلى الله عليه وسلم كاملا ولم يتركوا من هديه شيئا، فلاحظوا طريقة وضعه لليدين وللأصابع حتى بينوا كيف يضع أصابع قدميه وما حال الرجلين في أنواع الجلوس المتفرقة، مما يدل على أن الصحابة ضبطوا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم كاملة. ولو كان يخالف بين أنواع التكبيرات في نمط الصوت لنقل ذلك، لكنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من صلاة الليل كان يقول سبحان الملك القدوس، وكان يمد صوته في الثالثة، مما يدل على أنهم راعوا ألفاظه حتى في صلاة الليل التي لا يشاهده فيها إلا القليل. فالمقصود أن الشريعة كاملة لا تحتاج إلى تكميل أحد من الناس، لا بعقولهم ولا بأهوائهم ولا بوجدهم ولا بما يريدونه من أحاديث ضعيفة، وإنما نكتفي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
صلى الله عليه وسلم ونفع عليكم واستغفركم. ضخ بعض الأسئلة عن النقل للمرأة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الشيخ أحسن الله أحسن الله لكم، هذا سائل يسأل عن صلاة الرغائب وهل هي بدعة ويرجو إيضاحها.
الخير كل الخير فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ لا نحتاج إلى تخصيص ليلة من الليالي في شهر رجب ولا في غيره من الأشهر بصلاة خاصة لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الصلاة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإننا لا نقول ومن ثم فإننا نقول إنها صلاة مبتدعة مردودة على صاحبها.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، هذا سائل يسأل فيقول ما الفرق بين البدعة الحسنة والبدعة السيئة، وهل المقصود بالبدعة الحسنة هو إحياء السنة؟
البدعة لها إطلاقان، إطلاق في لغة العرب المراد بها الأمر الجديد الذي ليس له مثال سابق، فالبدعة اللغوية قد تطلق على بعض الأمور المشروعة عندما يحيي الإنسان سنة كانت مهجورة، لكنه إطلاق لغوي، ونحن نتكلم بلسان الشرع بطريقة الشرع، فعندما يأتينا إنسان بعبادة جديدة نقول هذه العبادة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإننا لا نقبلها. فالمقصود أن تقسيم البدع على الاصطلاح الشرعي إلى بدع حسنة وبدع سيئة يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد لعمومه، ويخالف قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، هذا سائل يسأل فيقول هل من البدعة التهنئة بذكرى الأعياد المستحدثة ولو للمسلمين؟
جاء في عندنا التهنئة وعندنا الأعياد أمران مختلفة، أما بالنسبة للأعياد فقد جاء في الحديث ما يدل على تخصيص الأعياد بما ورد في الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد المدينة وجدهم يحتفلون بيومين لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بما هو خير منهما يوم الفطر والأضحى، وقال صلى الله عليه وسلم عن يومي الفطر والأضحى هما عيدنا أهل الإسلام، فدل ذلك على أن أهل الإسلام ليس لهم عياد غير هذين اليومين، والمراد بالعيد اليوم الذي يتكرر، فدل ذلك على أن الأعياد من الأمور الشرعية ولا يجوز لنا أن نحدث أعيادا ليست واردة في الشريعة. الأمر الثاني التهنئة، وقد اختلف أهل العلم في التهنئة هل الأصل فيها أنها من العبادات أو من العادات، وجمهور أهل العلم يرون أنها من العادات ولعله أظهر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا يهنئون الناس بأمورهم الدنيوية، لو كانت التهنئة من العبادات ومما يختص أن يكون عبادة لما صح أن يهنأ بأمور الدنيا، فدل ذلك على أن التهنئة ليست خاصة بأمور الدنيا وبأمور الآخرة ولا بالعبادات، وإنما هي عامة مما يدل على أنها من العبادات، لكن لا يجوز أن يهنأ بما هو معصية، فلا تهنئ الإنسان لكونه قد شرب الخمر، ولا تهنئ الإنسان لأنه شهد بالزور، ولا تهنئ الإنسان لكونه قد حصل أو ورد العيد البدعي المخالف لأعياد أهل الإسلام، لأن التهنئة لا تكون بالأمور المحرمة.
هذا الفائل يحسن الله لكم من قلنا رحمه نحن كان في ليلة الإسراء والمعراج، لك أن الإدراء السابع والعشرين من شهر
كما تقدم خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان خيرا لسبقنا إليه هو وصحابه، لم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الليلة. ومن ثم فينبغي بنا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الاحتفال بهذه الليلة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن القواعد المقررة أن كل عبادة لم وجد الداعي، أو كل فعل وجد الداعي لفعله في عهد النبوة فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل ولم يأمر به ولم يقر عليه، فإن فعله على جهة العبادة يكون بدعة. كل فعل وجد الداعي للتقرب لله به في عهد النبوة فلم يفعل في ذلك الزمان فإنه يكون بدعة. وحينئذ هذه الليلة، ليلة 27، وجد الداعي للاحتفال بها على قولكم أيها المخالفون، ومع ذلك لم يحتفل بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحتفل بها صحابته، ولا وجد احتفال بها في العهد النبوي، فكان الاحتفال بها بدعة. على أن كثيرا من هذه المواسم لا تعرف في أي ليلة، سواء الإسراء والمعراج أو المولد أو غير ذلك مما حدث في عهد النبوة، لا تعرف الليلة التي حدث في هذا الأمر، ولذلك يجد الإنسان أهل العلم يختلفون فيها. ولو كان لهذه الليلة خصوصية لحرصوا على نقلها وبيان موطنها، ومثل ما حرصوا على الاهتمام بليلة القدر وتعرف أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان، ولكن لم يلتفتوا إليها ولم تأخذ اهتمامهم لم يعرف من بعدهم وقت هذه الليالي بعينها. وجد الاختلاف في المتأخرين في تعيين هذه الليالي.
أحسن الله إليكم. يقول من حديث الوالد صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها في قطاع، ويجوز التزاحم عند هذا المكان وعند مضاف الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك المسح على المضاف والحجة النبوية، ويجوز استقبال القبر النبوي والدعاء عنه ويجوز الدعاء تجاه قبلة أو غيرها.
القاعدة مرت معنا، هذه الأشياء كانت موجودة في عهد النبوة. هل أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتمسح بذلك؟ هل تمسح صحابته الذين هم أفضل منا وخير منا بهذه المواطن؟ وحينئذ الخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ فينبغي بالعبد أن يحرص على قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة هديه وطريقة حتى تكون منطلقا له في عباداته كلها. وقد ألف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى زاد المعاد في هدي خير العباد في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، واختصره شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مختصر نافع جيد. وحينئذ فينبغي بالعبد أن يتقرب لله عز وجل بقراءة هذه الكتب ومعرفتها، على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم مبثوث بكتب السنة والسيرة، وينبغي بالإنسان أن يحرص على دراستها سواء كان كتب الصحيحين أو غير ذلك من كتب السنة. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يصلح ولاة أمورنا وأن يوفقهم لكل خير، وأن يجعلهم أسباب هداية وصلاح وسعادة للناس أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.